موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
موضوع الزواج والطلاق أو التطليق
للدكتور جورج حبيب بباوي.
والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا أؤمن إيمانا عميقا كمسيحي أن حق الاعتراض على أي شيء هو حق إلهي قرر في الأسفار المقدسة وفي التعليم المسيحي عامة. من يعرف الحق أي المسيح يسوع له المجد ولا يشهد لهذا الحق ولا يتكلم عنه بكل حق فهو مقصر ومخطئ في الحق، وهو خطأ كبير يؤثر تأثيرا كبيرا على علاقة الإنسان مع الله. موضوع الزواج والطلاق أو التطليق وهو أصل الكلمة في العربي، طلق طلاقا يعني أعطى الحرية. الكلمة اليونانية تحتمل معنى الفسخ والانفصال، ولذلك هذا الموضوع له ثلاثة ركائز أساسية في التاريخ الإنساني بشكل عام. الركيزة الأولى أو الأساس الأول هو ما ورد في سفر التكوين من أن الله خلق آدم وحواء كأساس لوجود الجنس البشري، بدليل ما جاء في سفر التكوين نفسه أن الله قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. ولذلك خلقت حواء من ضلع آدم. القديس إيريناوس في رده على الغنوصيين حوالي سنة 190 بيقول إن حواء تحمل الاسم الإلهي، الاسم الإلهي اسم معين، يعني لأن الرب هو المعين والمعين هو الاسم الذي ورد بوفرة من أسماء الله في سفر المزامير. ولذلك بعد خلق حواء، ودي الركيزة الثانية، الدعوة إلى تكوين الأسرة في عدد 24 من الأصحاح الثاني من سفر التكوين، لذلك يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. فالكلام عن الأب والأم هنا ما كانش فيه أب وأم لآدم وحواء، إنما القصة ذكرت في إطار الخلق، تأسيس الأسرة، وفي وجود الجنس البشري، استمرار الجنس البشري، لأن الله بيقول آدم وحواء بعد خلق الإنسان باركهم الله في الإصحاح الأول عدد 28 وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ورأى الله كل ما عمله، فإذ هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. فالخلق والأسرة والجنس البشري مربوطين برابطة لا يمكن فصلها، وهي بقاء النوع الإنساني. ولذلك أكثر ما يثير في قلبي الألم أننا قبل أن نتكلم عن الزواج أو عن التطليق أو الخلع أو ما إليه، علينا أن ننظر إلى الدائرة الأكبر، وهي الوجود المسيحي نفسه الذي لا يجب أن نعطي للتآكل وللإنقراض، لا يجب أن نعطي للتآكل والإنقراض أي مجال يحطم الأسرة وبالتالي يحطم المجتمع ويقضي على الوجود المسيحي. يعني بصريح العبارة أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إننا إذا أردنا أن نضيق الخناق في حل مشاكل مستعصية، وأصبح الزنا أو الارتداد إلى الديانة الإسلامية هو الطريق للحصول على الحرية ولحل مشكلة عائلية زوجية مستعصية، كان يجب بحثها رعائيا أولا، وكان يجب معالجتها كنسية أولا قبل أن تصل إلى القضاء، إذا كان هذا هو الطريق الوحيد والباب الوحيد المفتوح أمام المتضايقين والمتضررين، فإننا نعطي مجالا للتآكل وللقضاء على الوجود المسيحي في مصر. وقبل أن نتهم الذين يقدمون على فسخ الزواج أو الطلاق أو الخلع وما إليه بالضعف، أقول: وماذا فعلنا للضعفاء؟ ماذا قدمنا للمحتاجين من رعاية ومن عناية لأنهم مرضى أو لأن الإيمان عندهم ضعيف؟ هذه النظرة الشاملة لا يجب أن تفوت أو تغيب عن الإدراك طالما نحن نتكلم في عصب الحياة الذي يلم بكل أطراف الحياة الإنسانية في التاريخ البشري كله، سواء كان مصريا أم غير مصري. أعود إلى قلب الموضوع، وهو ما ورد على لسان الرب يسوع المسيح له المجد في الأصحاح 19 من إنجيل القديس متى. ولكن قبل أن نشرح كلمات الرب، وهذه نقطة قد تكون غريبة على أذان الجيل الذي تنتمون إليه، أن الأساس في المسيحية الأرثوذكسية ليس القانون الكنسي وإنما العقيدة، وأن القانون الكنسي وضع لحماية العقيدة ولحماية الحياة المسيحية، والعقيدة هي العلاقة، علاقة الشركة بين الإنسان والله في يسوع المسيح وبقوة وعمل الروح القدس، أي أن الموضوع الأصلي هو المسيح، فنحن مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، هكذا قال القديس بولس تلميذ الرب يسوع. فإذا كان المسيح هو الأساس، فإحنا قبل ما نتكلم عن القانون لازم نرجع لقاعدتين أساسيتين في التدبير المسيحي، وهي القاعدة الأولى إن القانون الكنسي هو رأي قيل لحل مشكلة رعائية، وقنن لأن كلمة قانون كلمة كانون معناها الألم، الألم اللي كانوا بيكتبوا بيه زمان كان عبارة عن معمول من الغاب وقطعة مستطيلة زي المسطرة عندنا، والقانون هو خط مستقيم ما فيهش تعرج، ووضع لهداية الإنسان، وضع لحماية الإنسان. فإذا القانون إذا اصطدم بمبدأ عقيدي يبقى القانون لازم يتصلح. أديكم مثلا في أحد قوانين القديس باسيليوس الكبير، وإحنا بنسميه القديس باسيليوس الكبير، هو بيعبر عن رأيه، بيقول إن إذا الرجل زنى وتاب امرأة تقبله، إنما إذا زنت المرأة تطلق، يعني تفسخ عقد الزواج. ففصل بين حرية الرجل وحرية المرأة، يعني أصبحت المرأة الرجل غير متساويين في تفكير القديس باسيليوس. ده بينزع أو بيضرب في قاعدة عقائدية مهمة جدا، وهي أن الرجل والمرأة أعضاء في جسد واحد وأعضاء متساويين، أي الكنيسة، وأن المساواة بين الرجل والمرأة تعليم الرسل في المسيح يسوع، لا ذكر ولا أنثى بل الخليقة الجديدة. فإذا هذا القانون لا يجب أن يؤخذ بهذا الشكل الحرفي، يعتبر رأي يؤخذ به أو لا يؤخذ به. يعني هنا ما كانش عندنا في أي فترة من التاريخ الكنسي رأي قانوني بيتقال على إنه هو ده الرأي النهائي، هو ده رأي أسقف من الأساقفة ورأي معلم من المعلمين. ولكن إذا كان هذا الرأي يتعارض مع تعليم أساسي في الكنيسة، مع التدبير بتاع حسب تعبير الآباء، التدبير اللي هو الحياة الكنسية نفسها، التدبير اللي هو فيه علاقة الله مع الإنسان، أي قانون كان يتعارض مع التدبير فهذا القانون خطأ أيا كان مصدره أيا كان قائله. احنا ما عندناش إيمان بعصمة الآباء ولا بعصمة المجامع المسكونية حتى. ليه؟ لأن التعليم بالعصمة تعليم غربي كاثوليكي داخل في القرن الثامن، وإحنا بنقول العصمة هي في الحق، والحق هو المسيح الإله المتجسد. فما يقال عن الإله المتجسد يؤخذ به أو لا يؤخذ به حسب القواعد الموجودة في التدبير، إذا كان هذا الكلام يعلن ألوهية الرب يسوع المسيح وتجسده ويؤكد التعليم بالثالوث، فالكلام ده معصوم، الكلام معصوم وليس الشخص هو المعصوم. إذا كان هذا التعليم يؤكد المحبة الإلهية، يعني مثال في التدبير، لما كنت بدرس في جامعة كامبريدج كان في مناقشة على قيامة الرب يسوع بالجسد من القبر في اليوم الثالث. طبعا كل اللي قاعدين عارفين ان انا ارثوذكسي، فبيقولوا لي ايه رايك كارثوذكسي؟ قلت لهم رايي كارثوذكسي ان قبل ما اتكلم على قيامة المسيح في شيء سابق، في اساس سابق على موضوع القيامة، وهو موضوع محبة الله للبشر. اذا مفيش قيامة، مفيش قيامة الجسد، يبقى محبة الله للبشر محبة وقتية، محبة محدودة جت عند أبواب الموت وانتهت. لكن لأن في قيامة أصبحت محبة الله للإنسان محبة أبدية. فأنت وأنت بتتكلم عن القيامة أنت نسيت الأساس الذي بنيت عليه القيامة، وهو المحبة الإلهية. ده التدبير. فأنا مش عاوز حد ينزعج ويقول أنا بهد الكنيسة أو أنا بهرطق، لأن إحنا يعني السرعة في الاتهام دليل على الجهل وعلى عدم المعرفة. شوفوا يا إخوة ويا أخوات، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، لأن إحنا دخلنا في عنق الزجاجة، فإحنا محصورين في دايرة سياسية في منتهى الخطورة وفي منتهى الحساسية. وانا دي تهمني جدا، ولكن مش ده الموضوع الاساسي اللي عايز اتكلم فيه. انا عايز اتكلم على الاسباب التي دفعتنا الى الدخول في عنق الزجاجه، الى الجهل بالتراث الكنسي المسيحي الصحيح. نرجع لمتى 19 ونمسك في التدبير. وقدام النص، ودي ترجمة بيروت اللي عملها الكفار البروستانت، ده اعتذار للإخوة البروستانت يعني، ده أنا بس بعيد الكلام اللي بيقول واحد في الإعلام يعني. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل إلى الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية. يعني شوف الكلام، ساب كل الكلام اللي كان فيه. أصل الجليل هو منطقة فيها يهود وفيها أمم معروفة، معروفة في التاريخ يعني. دخل بقى في قلب المنطقة اليهودية، تخوم اليهودية من عبر الأردن. وتبعه جموع كثيرة فشفاهم هناك. شوف بقى، تصور بقى مجموعة من اليهود داخلين مع المسيح في قلب المنطقة اليهودية اللي تقريبا تقدر تقول 100% يهود، السكان كلهم يهود. فشفى جموع كثيرة علشان يؤكد سلطانه الإلهي. وخد لبالك من نقطة مهمة في التدبير، إن معجزات المسيح لو المجد في الشفاء هي مش بس إعلان الإلوهة، لا لا، ما أصل إعلان إلوهة المسيح ده مربوط موضوع آخر، وهو موضوع التجديد والخلاص. هو شفى وعمل معجزات لكي يؤكد أن الخليقة عادت إلى ما كانت عليه قبل السقوط، وسوف تعود بشكل كامل في يوم الدينونة. فبعد ما شاف الناس دي، عدد 3، وجاء إليه الفريسيون اللي جربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب أو لأي سبب؟ طبعا احنا عارفين من المصادر اليهودية المعاصرة واللي جت بعد كده، زي التلمود وزي المشنة وزي الحاجات اللي قالوها العلماء اليهود اللي احنا مسميهم الربائز، يعني ان كان في اسباب للطلاق، وكان في كلام موجود في التثنية وفي اللوين على الطلاق. يعني في العهد القديم طلاق، وقال لهم، شوف السؤال على اسباب الطلاق، لاي سبب. وخد بالكم من الكلام، وقال لهم: اما قرأتم ايه؟ ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى، وقال: من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. يعني رجع الى ما قبل شريعه موسى، اللي هو خلق الانسان في سفر التكوين. وبعدين رجع لمبدأ تكوين الأسر، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بإمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا. ده كلام سفر التكوين. يعني أنت في الريسيا اللي بتقرأ سفر التكوين، سفر التكوين جزء من أسفار موسى الخمسة اللي بيسموها اليهود التوراة، ما التوراة هي أسفار موسى الخمسة. يعني أنت وأنت بتقرأ التوراة دخلت في الشريعة، لكن أنا بقى عاوز أرجعك إلى ما قبل الشريعة، ما قبل شريعة موسى اللي هي الخلق. تعليق الرب يسوع على هذا الكلام في عدد 6: إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. يعني وانت بترجع لقانون الخليقة، الزواج الأول اللي اتعمل في جنة عدن ده هو اللي جمع الله، ما تجيش انت بالشريعة تفرقه، ما جمعه الله لفرقه انسان. ده مبدأ خاص بخلق الانسان وعودة الانسان الى الخلق الاول، ده خاص بالزواج قبل السقوط، ما ليش علاقة بسر الزيجة. سر الزيجة هنجيله بعدين. طبعا الكلام ده ينطبق على سر الزيجة بعدين، لكن ما جمعه الله لفرق إنسان مش على سر الزيجة، على خلق الإنسان في جنة عدن، وعلى الزواج الأول الذي تم بإرادة الله. ولذلك يا أحبائي الزيجة موجودة في العهد القديم. احنا لما قلنا في مقال نشر في جريدة الهدى بعنوان قدسية الزواج في الكنائس الإنجليزية والكاثوليكية، المقال اللي اتحكمت عليه في دير الأنبا بشوي بواسطة الأنبا شنودة وبواسطة بعض الأباء الأساقفة، وانتهت المحاكمة إلى لا شيء، لأن في حقائق موجودة في التاريخ الكنسي وفي القانون. اللي كتب في المقالة الأولى إن الزواج شريعة إلهية مقررة بواسطة الله، أي رجل بيرتبط بامرأة حسب شريعة الله جمعه الله على هذه المرأة. ما كانش فيه صلوات لبركة الزواج في العهد القديم خالص. اللي بتشوفوه في أفلام السينما اللي بتتعمل في هوليوود دي حاجات حديثة أخذتها المجامع اليهودية من الكنيسة المسيحية. يعني في صلوات للبركة عند اليهود، بركة الزيجة لآخره، وكانت موجودة في العصور الأولى بعد ظهور المسيحية الحقيقة مش قبلها. لكن الزيجة شريعة إلهية لأن الناس بتتجوز من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بدون ما تلجأ لسلطة دينية. وأنا هرجع للنقطة دي دلوقتي حالا وأقول لك في المصادر المسيحية الأولى قبل ما المسيحية تبقى ديانة الإمبراطورية الرومانية، ودي الحقيقة ما هياش خطية الإمبراطور قسطنطين زي ما بيقولوا عندنا في المصادر العربية أبدا، الراجل ده بريء، ده الراجل ده بقى زي الفوطة الوسخة، كل واحد عاوز يمسح دي الوسخة يروح يمسحها في قسطنطين الإمبراطور أبدا. اللي ثبت قرار مسيحية الإمبراطورية هو سودوسوس الكبير مش قسطنطين. قبل إمبراطور سودوسوس وحتى في زمن قسطنطين ما كانش في عقد زواج بتعمل في الكنيسة، كان عقد الزواج بتعمل في السلطات الرومانية المدنية. يعني احنا في الحقيقة في التاريخ كان بتعمل زواج مدني، بيروح المسيحي مع الزوجة المسيحية وبيروح يسجل الزواج بتاعه في السيتي كونسل، عرفش الترجمة عربي ازاي دي، وبعد كده بيروح بيبقى فيه احتفال بالزيجة. ونفهم من انا اقول لك على المرجع دلوقتي حالا، نفهم من الكلام اللي جاء عند الشهيد رطس الأنطاكي في رطس الأنطاكي بيقول محدش يتجوز بدون موافقة الأسقف في الرسالة إلى بوليكاربوس الفقرة الخامسة. لكن من كل المساق المسيحية نعرف إن في دفاع أثيناغورس فقرة 33، ترتليان في الدفاع فقرة 42، نعرف إن المسيحيين كانوا بيروحوا يسجلوا الزواج في العقد المدني، وده موجود ومعروف لحد زمن القديس أغسطينوس، وورد ذكره في كتاب الاعترافات في الكتاب التاسع فقرة 9 و19. فإذا إحنا هنا قدام حقيقة إن الأصل زواج مدني، عقد مدني، لأن الكنيسة ما كانش عندها أي سلطة تعمل عقود زواج. العقد الزيجة، لأن أصل الزيجة مترتب عليها حاجة تانية في القانون الروماني وهي الميراث. ما هو لو مات الزوج وراحت الزوجة تطالب بالميراث وتروح للوالي أو لحاكم المقاطعة لازم يكون معاها وثيقة تثبت أنها زوجة فلان الفلاني، ما تقدرش الكنيسة تديها وثيقة، لازم تكون دي وثيقة طالعة من السلطة الرومانية. فما كانش فيه عقود زواج مسيحية، كانت كلها موجودة تحت الشريعة أو القانون الروماني. مشكلة بقى في المشكلة التاريخية إن هنا ما عندناش وثائق تاريخية إيه اللي كان بيحصل في موضوع الطلاق أو موضوع فسخ عقد الزواج. عندنا التشريعات اللي وردت في مدونة القانون الروماني للإمبراطور أودوسيوس، ودي كان فيها 90% منها التشريع الروماني، وده موضوع كبير غير معروف في مصر، ولكن مضطرين للرجوع ليه في مناسبة أخرى. ليه بقى؟ أنا عاوز أقول لك هنا إن حتى في زمن إكليمنطس الإسكندري في كتاب المتنوعات ما كانش باين إن في طقوس مسيحية خاصة بالزيج، وده كلام موجود في كتاب المتنوعات، وإنما كان في العقد اللي بيتعمل بموافقة الطرفين، وكان واضح إن هذا العقد بيحصل في زي الشهر العقاري عندنا في العصر الحديث، بروح الكنيسة يحضروا القداس ويتناولوا الاثنين، والكنيسة تعرف دول يتجوزوا على النظام الموجود في القانون الروماني. وده موجود في الرسالة اللي بعتها ترتليان للزوجة، الرسالة الثانية فقرة 8 عدد 6. فهنا الزواج ابتدى يدخل في الطقوس الكنسية حسب الوثائق الغربية. أنا ما عندناش وثائق مسيحية شرقية بتدينا إيحاء باللي كان بيحصل في الكنيسة قبل القرن الخامس، ما عندناش، وما عندناش دي لا تعني أنه ما كانش فيه، ودي مشكلة خاصة بالتاريخ لا يمكن التغلب عليها في الوقت الحالي. نعم، عندنا التفسير اللي حصلت الموجودة في الغرب، إن العريس والعروسة بيتجوزوا ويروحوا ياخدوا بركة الكنيسة. في تفسير منسوبة للقديس إمبروسيوس أسقف ميلان، وموجودة في تفسير الرسالة الأولى إلى كورنثوس على الفصل الثامن فقرة 40. أنا بقول مصادر وأي حد يراجع عليا يبقى كتر خيره. وبعدين البركة الخاصة بالاثنين بعد توثيق العقد موجودة عن القديس يوحنا ذئب الفم في العظة 48 فقرة 6 على سفر التكوين. ده كل اللي نقدر نقوله على طقس الزواج في العصر المسيحي في القرون الأولى تقريبا من عصر الآباء الرسل لحد القرن الخامس، لحد ما نوصل لكتاب الاعترافات عند القديس أغسطينوس. فإذا هنا ده يعني شرح للكلام اللي قاله الرب يسوع على ما جمعه الله، لأن الله جمع إبراهيم وسارة، يعني أنا بس عاوز أفكر المستمع القبطي الأرثوذكسي قبل ما تتهمني بشيء. كنت بتكلم مع واحد محامي النهاردة الصبح، فبقول له يعني الزواج شريعة وضعها الله في الطبيعة والناس بتتجوز على الشريعة المسيحية، فاتهمني بالهرطقة. أسأل لك إيه بس يا ربي، ده حاجة، ده إحنا عايشين في عصر غريب جدا. لما ترجع لكتاب الزواج، الكتاب الأكاليل بتاعنا يعني، بص تلاقي إن في لا أنا أسمعك النص الصلاة علشان تعرف إن هنا في تأكيد على الكلام اللي احنا بنقوله. ليه؟ احنا قبل ما تقول لي كلم على كذا كلم على كذا، اقول لك يا سيدي يا اخي الليتورجية بتاعتك بتقول ايه؟ اسمع يا سيدي، هذه طقس الاكليل، عقد الاملاك. كويس؟ عقد الاملاك ده على فكرة تعبير رهيب جدا، دورت عليه في الابت ما لقيتوش. اسمه عقد أملاك، يعني واحد بيمتلك شيء. يقول لك نعقد أملاك الابن المبارك على الابن المبارك. وباسم الآب والابن، يعني بيسلمها له. وبعدين يا سيدي، يا الله الذي جاب الإنسان بيديه وحده وأعطاه المرأة عونا وقوة له، أنت الآن يا سيدنا كن وسيطا لذين العروسين، صلهما بعربون الشركة. ده ربنا هو اللي بديهم عربون الشركة، وأعطيهما علامة اتصالهما ليكونا بإلفة واحدة برباط المحبة. استقول لهم سلامي أعطيكم، أعطيت سلامي، أعطيت الروح القدس على فكرة، سلامي أنا أتركه معكما، فأنت سلامنا جميعا، ونرسل لك إلى فوق المجد والكرامة وابنك الوحيد والروح القدس. أيها السيد محب البشر، لازم قبلك أكملت اتصال الرجل بالمرأة. نسألك أن تبارك أملاك عبديك، اجعلهم أهلا للبركة، وكمل قرانهما بغير لوم، واجعلهم مرضيين لإرادتك المحية، لأنك أنت إله الذي جاب الإنسان من الأرض، وعطيته معينة نظير صنعها منه لتكون له زوجة وشريكة ومساعدة لتزيد البنين والبنات حتى ينمو الجنس البشري. شوف أنا بقولك الكلام اللي موجود سفر التكوين، واللي موجود في تعليم الرب يسوع في متى 19. الآن يا سيد بارك عبدك العريس ومعينته لينمياه ويكسراه من كبر رأفتك الكثيرة، اعطيما صمة البركة ومثال التقوى واتصال الإيمان مع الحكمة والطهارة وعمل البر، لكي يتحدا معا بجسدهما ونفسهما ويعرفا خوفك ويستحقا البركات التي من قبلك بالمسيح يسوع ربنا. وبعدين بيجيب شو بقى ايه؟ أيها السيد رب إلهنا الذي رافق غلام إبراهيم رئيس الأباء لما أرسله ليأخذ امرأة لإسحاق ابنه، عند الماء عقد أملاكه على رفق. ما عقد الأملاك دي يعني ايه؟ اشترى البنت الحقيقة. أنت الآن يا سيدنا محب البشر رافق إملاك عبديك، باركهما واحفظ القول اللي صار بينهما بعضهم البعض، يعني في اتفاق قبل الإكليل، فطهر عبديك وعبيدك الذين اشتركوا معنا لآخر الكلام. وفي صلاة الإكليل في الطلبة، أي رب اللي ضابط الكل، شو بقى آدي بقى التعليم الأرثوذكس المزبوط. الكان في السماء إله أبائنا نطلب ليك أن تسمعنا ورحمنا، الذي خلق السماء والأرض والبحر، الذي صنع الإنسان على صورته ومثاله، الذي خلق المرأة من جنب آدم، يا من بارك إبراهيم وصار. شوف يعني انت بتجيب الامثله من العهد القديم ليه؟ عشان بتبين ان هذه الشريعه هي شريعه الهيه موضوعه ملهاش علاقه بالكنيسه، ما جاش الاساس منها من الكنيسه، ده الكنيسه بتقبلها من الله، الكنيسه تقبلها من الله لانها وضعت في نظام الكون وفي نظام الخليقه. يا من حفظ اسحاق ورفق، يا من بارك يعقوب وعطاء رحيل زوجة، يا من رفع يوسف وهب له أسينات زوجة، يا من سر في آخر الأيام أن يولد من عذراء وأضاع على جنس البشر، يا من حضر في عرس قنا الجليل، بارك هذا الزواج مثل ما باركت ذاك الزواج. نظر عليك أيها الرب أن تسمعنا ورحمنا. شوف بقى هذه الطلبة بتجيب لك الخط اللاهوت الكتاب التاريخي المظبوط اللي بيضيع في وسط انفعالات وفي سيادة قانون الغرائز. يا من حل في عرس قنا الجليل، بارك ذلك العرس، وحول الماء إلى خمر حقيقي بسلطان لاهوته، بارك واستر هذا العرس الذي لعبديك. فأقول لك إيه بس، فهنا في الكلام حتى في الصلاة الثانية للزيجة، أيها الآب إلهنا جاب لكل الطبائع، الذي جاب الإنسان من الأرض وأصلحت له معينا من الضلع الذي أخذته منه، وفقتهما لشركة الزواج للحياة والنمو الدائم في الجنس البشر، وقلت لهما انمياه واكسراه وملأ الأرض وتسلطا عليها. أنت أيضا يا أيها الصالح من البشر بارك اتحاد عبديك كما باركت بين الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، باركهما كما باركت إبراهيم وصار إسحاق ورفقة يعقوب وزرعه. أنت بتجيب أمثلة العهد القديم دي ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن هذه الزيجة أسسها الله، وهذه الزيجة هي من الله، لكنها من الله تنمو حسب اتفاق الرجل والمرأة، حسب قول اثنين. وإذا الاثنين دول مش متفقين يبقى مفيش نجمعه الله، يبقى كل اللي بيحصل ده ضد الكلام الإلهي نفسه. الصلاة الثالثة بتاع الزواج، أيها رب إلهنا العظيم الأبدي الذي كونت الحياة مما لم تكن، شو بقى خلق وخلقت الكون وجبلت الإنسان كصورتك ومثالك، ومن الواحد أقمت الآخر إذ قلت لأنه لا يحسن أن يكون رجل وحده، فأتيت بنعاس على آدم فرقد، وأخرجت ضلعا من جنبه وملأت موضعه لحما وعوضا عنها، لهذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكونان كلاهما جسدا واحدا، وما جمعه الله فريق إنسان. فيا من برك إبراهيم على سارة، يعني هو بيجيب لك الكلام بتاع سفر التكوين، ولكن الكلام ده ربنا هو اللي عمله، وعمله في العهد القديم وماشي في العهد الجديد، ما انتهاش في العهد الجديد، وينال بركة الكنيسة، مش الكنيسة هي اللي بتحطه. دي بقى المصيبة. نرجع لكامل المسيح. طيب، فلما المسيح والمجد قال هذا الكلام ورجع لسفر التكوين، قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ يعني موسى كسر شريعة سفر التكوين، شريعة التوراة. قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء، وباكم الكلام من البدء لم يكن هكذا، يعني ما حصلش هذا الكلام في البدء. وأقول لكم، بقى دخلنا بقى في الكلام اللي بيقوله المسيح لو المجد، إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني. يعني اللي فسخ عقد الزواج وتزوج بأخرى يزني، إنما اللي فسخ عقد الزواج بسبب الزنا، لأن الزنا عدم أمانة، اللي هي يعني فيديليتي دي كلمة في القانون الروماني وفي العهد الجديد اللي هي فيثفولنس، لما بينفسخ عقد الزواج بالزنا يبقى الاتفاق بين الرجل والمرأة سقط. كويس، فلما بيطلق لأي سبب، يعني هنا الرجل بيطلق لأي سبب، أي سبب يعجبه يعني، يبقى كسر عقد الزواج المبني على الفيديليتي اللي هي الثقة والعهد اللي بين الاثنين، فيبقى بيزني. بيزني ليه؟ لأن كلمة زنا هنا ارتبط بامرأة أخرى، مش لأن امرأته لسه عايشة، لا 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 لا، الزنا في الكلمة العبرانية هي نفسها الكلمة العربية، نفس الفعل اليوناني العربي، سوري، نفس الفعل العبراني هو نفس الفعل اليوناني، نفس الفعل العبراني نفس الفعل العربي، تأسف، العربي والعبراني فعل واحد. دي لك مثل عبادة الأوثان في العهد القديم تسمى زنا، وتلاقي في العهد القديم كلام كتير جدا ان بني اسرائيل زنى مع البعل. ليه زنى مع البعل؟ يعبد اله اخر يضيفه الى اله اسرائيل. اللبن اللي تحط عليه ميه ما بقاش لبن ولا يبقى ميه، اللبن مخلوط، وحتى في القانون بيسمى adulterated من adultery من زنا، الخمر اللي يضاف عليه مية لا بقى خمر ولا بقى مية. فالمحبة اللي مبنية على الثقة والعهد والأمانة اللي هي الفيديليتي يعني لم تعد موجودة، فضاعت المحبة وفقدت هذه المحبة واختلطت بمحبة أخرى فأصبحت محبة غير خالص، محبة زنية. طيب لما بيطلق بيزني إلا لعلة الزنا، والذي يتزوج بمطلقة يزني. لأن ورا الكلام ده إن واحد بتعجبه واحدة واحدة فيسيب الزوجة الأصلية ويروح يخلي واحدة تتطلق من جوزها وهو ياخدها، فيبقى دخلت العلاقات الزوجية في دهاليز تضع الأسرة والمجتمع في مشاكل عاطفية قد تؤدي أحيانا إلى القتل بسبب الغيرة. والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال تلاميذه إن كان هذا أمر رجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. يعني أنت بقى يعني يا رب يسوع جبت لنا بقى شريعة؟ لا ما بقولش أن جبت الشريعة. فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. الكلام ده خاص بالناس الأمناء في المحبة، بل الذي أعطي لهم واخذ عطية الأمانة من فوق، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم الطبيعة، ويوجد خصيان خصاهم الناس الأسرى اللي اتخذوا عبيد، ويوجد خصيان خص أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل، ما حطش فيها عقوبة. في عظة القديس يوحنا ذهب الفم على يوحنا 19 وتعتبر من أعظم القطع الأبائية في التاريخ الكنسي. بيقول المسيح بحط الشريعة. ليه؟ ليه ما فيش شريعة؟ لأن لما بيرجعك لسفر التكوين ما كانش فيه شريعة. لما واحد راح قال له قل لأخي أن يقاسمني الميراث، كان الرد إيه؟ ما هو في تقسيم ميراث في شريعة موسى. فجاي واحد يقول لا خلي أخويا يقسمني الميراث، قال له من أقامني قاضيا ومقسما. مرضيش يخش في موضوع تفاصيل الميراث. الميراث ده زي موضوع الزواج والطلاق، ولا يمكن فصله عن موضوع الزواج والطلاق لسبب بسيط، إنه في حقيقة الأمر هو أحد أركان الأسر، ضرش تفصله عن الأسر خالص. فالمسيح لم يأتي بشريعة، ودي النقطة اللي أنا يعني حطيتها قدام محبتكم في الأول، إن إحنا هنا قدام خلط ما بين القانون الذي جاء لكي يحمل العقيدة والتعليم المسيحي، والقانون الذي يفرض لتمزيق ولتآكل الأسر. يعني إيه بقى معنى الكلام ده؟ إحنا عايزين نرجع للقانون الكنسية في الحلقة اللي جاية، إن فيها كلام الحقيقة فيها كلام ضد العقيدة، فيها كلام ماشي مع العقيدة. وأنا يعني أطالب كل مستمع إن يأخذ باله من ملاحظة في غاية الخطورة والأهمية، إن إحنا في العصر السعيد عصر النهضة القبطية الكبير أبو يعني عصر الأنبا شنودة، الكنيسة الوحيدة التي ليس لها مدونة قانونية هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. هقول لك ليه يا سيدي؟ أصل كان عندنا كتاب اسمه مجموع الصفوي لابن العسال، فطلع الكلام على مجموع الصفوي قال لك ده في ده، طلع الأنبا بشو قال لك ده بياخد قوانين مجمع نيق المزوره وده غير صحيح، والقوانين الخاصه بانتقال اسقف من ابروشيه لابروشيه قانون 15 لا يسمح بانتقال اسقف من ابروشيه لابروشيه، وكتر الكلام على ابن العسال وزحنا ابن العسال. طب يا سيدي مع السلامة. ايه بقى التشريع الكنسي اللي انت حطيته؟ هقول لك حل الشخص محل القانون، اصبح الشخص والقانون. طب ازاي جماعة انسانية تعيش بدون قانون؟ ازاي؟ انا مش فاهم. فارجع اقول لك ان عظة ذئب الفم على متى 19 عظة 62 تترجم، لان واضح ان المسيح له المجد بالكلام اللي بيقوله. ليس الجميع يقولون هذا الكلام، بل الذين اعطي لهم، من استطاع ان يقبل فليقبل. ان احنا هنا انت بتحمي انسان. يعني ادي لك بقى مثلا على قانون بيكسر عقيده، قانون بابا تيموثاوس الثاني. بيقولوا له واحده اصيبت بمس من الجنون وجوزها عاوز يتجوز، لا ما يتجوزش. وده رايي، وقال بالحقيقه يعني اكراما للرجل انه كان رجل عاقل جدا، قال ده رايي واعتبرت قانون. طب ما عندك قاعدة بتقول الزواج أصلح من التحرق، وعندك قاعدة قبليها اسمر واكسر املأ الأرض، وعندك قاعدة قبل كده أنك أنت بتحمي إنسان من الزنا. يعني ده اللي مراته اتجننت جنون مطبق بقى خلاص، ما فيهاش أي يعني سبب، ما فيش أي مجال أنها يعني تنال الشفاء. ده ما تجوزوش ليه؟ ده يعني يحرم من الزواج ليه؟ إيه السبب في أنك أنت تحرمه من الزواج؟ لأن ما جمع فقد أهم أركانه اللي هو اسمر واكسر املأ الأرض ومعين نظيره، فقدت. يعني في ركن فقد اللي هو جاء في الشريعة الإلهية، وفي الركن الثاني اللي هو وجود الأولاد. ففي فين المعين نظيره؟ موجودة في مصحة الأمراض العقلية. ده ما تطلقش ليه؟ ما تجوزوش ليه؟ واختلفوا الآباء حقيقة على الإنسان اللي مراته اتجننت، وعلى الإنسان اللي سافر وغاب غيبة منقطعة النظير محدش يعرف أخباره، وعلى الزواج الثاني والزواج الثالث. وطبعا اللي وضع القانون بتاع الزواج الثاني والزواج الثالث هم مجموعة من النساك اللي اعتبروا الزيجة دي بقى النظرة الغنوصية اللي جاية من الغنوصيين ومن المانويين، اللي بترى ان الخليقة الجسدانية المادية دي شيء حقير دنيء وحش، والجانب الروحاني ده هو العظيم. ففي خلاف رأي. يعني طب واحد مراته، انا اعرف انسان كان ساكن عندنا في مصر القديمة، اتجوز 5 مرات، ولما راح لواحد من اباء الكهنة وكان انسان حكيم عاقل جدا، فبيقول له يا عم فلان دي 5 زيجة ليك، انت بتخنقهم ولا ايه؟ قال له يا ابونا انا راجل عايش وحداني، ولاده سابوني، انا عندي 62 سنة في 62 انا بضحك، لانه اللي حصل ان بيموتوا، واحدة ماتت بالسرطان، واحدة ماتت في حادثة، واحدة راحت اسكندرية وغرقت. تفاصيل الحياة غريبة الشكل. أنا كنت موجود مع الأخ اللي كنت أعرفه بيشتغل نجار عندنا في مصر الآن، فقال له هجوزك، قال هجوزك الخمسة، وبيضحك معاه أبونا، قال له إن شاء الله هي دي بقى اللي تجيب أجلك، قال له ادعي لي إنها هي تجيب أجلي. وفي الحقيقة حصل هي اللي جابت أجله، ورث الدكان والورشة والبيت والآخر. فتجوز ده وتخليه يتجوز، ولا تسيبه يزني؟ يعني هنا بتقول السبت لأجل الإنسان ولا السبت لأجل الإنسان؟ القاعدة دي اللي قالها الرب يسوع المسيح، كان بيقول لليهود أنت هنا بتحط الإنسان تحت الشريعة، إن في المسيحية الإنسان بيقف فوق الشريعة، لأن اللي بيترك 99 ويجيب الخروف الضال. وانا في كانت عباره جت في الجرايد انا ما سمعتهاش من الانبا شنودة الحقيقه، يعني انا ماشي بطريقه اباء الكنيسه، المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. بمعنى ايه؟ يعني مش اي كلام يتقال يبقى يتاخد كده صح. بيقول اللي طلق، اللي بيزني وبيتطلق مش هجوزه. طب ليه؟ واحد مراته زنت وراح يتجوز، مش عايز يتجوز ليه؟ مش عايز يتجوز المرأة، مش عايز يتجوز المرأة حتى الزنية ليه؟ إذا كانت المرأة لا تمسكت في الزنا والحكم الشريعة فيها حكم لا يمكن الهروب منه وغفر له، والمرأة السامرية قال لها أنت كان عندك 5 أزواج واللي معاك ده مش بتاعك، طب كلمتها ليه؟ جبتها لسر الملكوت ليه؟ بس يا رب يسوع ما تسيبها يعني على طريقة العصر الحديث، سيبها تموت ولا يهمك. لا يهمني، يهمني قوي، لأن المبدأ الإنجيلي إن في واحد هيهلك فانقذه. أنا عاوز أقول إن الكنيسة في العصور المختلفة عندنا كلمة بسميها العنة، يعني راجل عنده قصور جنسي ما يقدرش يخلف من مراته، وده إثباته طبيا سهل، مش مشكلة يعني. فإذا اختلفوا على موضوع النسل هنا، يبقى عقد الزواج فقد أحد أركانه، ليثمروا واكثروا واملأوا الأرض، اللي هو الكلام اللي قاله ربنا، يعني مش الكلام اللي قاله الأنبا شنودة، لا ده الكلام اللي قاله ربنا. فوضع في لائحة 38 وقبل لائحة 38، ووضع كسبب للطلاق، وضع كسبب للطلاق يعني اللي هو التطليق، يعني طلاقا يطلق سراحه، يعني يطلع من العقد يعني. فالكنيسة لا تملك. بعدين أنا يعني أتكلم بمنتهى الصراحة يا أحبائي، ده منتهى النفاق إنك تقول لا طلاق إلا آلة الزنا، لكن المرتد بياخد، الطرف البريء اللي مرتدش بياخد حق الزواج. طب دي ما فيهاش نص، بتجوزه ليه؟ ليه بقى؟ هو القرار صح، واحد مراته أسلمت فبيروح ياخد تصريح بالزواج فيتجوز، لأن ما دام اختلف في الإيمان فقد عقد الزواج أحد أركانه. ما هو أصل الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو العق أو الخلع، أنا ده كلام متروك للجماعة القانونيين، ده مش بتاعي، إنما الكلام اللي خصني أنا من ناحية اللاهوتية، إن ما دام عقد الزيجة فقد أحد أركانه يبقى هذا العقد يراجع أولا على أساس اللاهوتي، على أساس كلام الله نفسه، ويراجع على أساس القانوني بعد كده، ويبقى إذا في حل رعائي يتحط الحل الرعائي. إنما هذا التشدد يفتح باب الارتداد، يبقى واحد تعبان قال هذهب الفم العظة في العظة 62، الواحد متجوز واحدة ست بتنكد عليه حياته ليل نهار، ده يعمل ايه؟ ده يعمل ايه يعني؟ يبقى أصبح الارتداد عن الإيمان هو الطريق للخلاص من المشكلة، أصبح الزنا وهو خطيئة هو الطريق للخلاص من المشكلة. يعني في مشكلة قم يطلع الإنسان يطلع يقول لك ده طلع من بير وقع في ساقية، الساقية كمان ليها بير، لا طب انت ما حلتش، ده انت خربت ذمة الناس، خربت الأسرة، دخلتنا في متاهات احنا في غنى عنها. في الانترنت، والخبر ده جاي من الإعلام والله أعلم مدى صحة هذا الكلام، موجود إن عدد قضايا الطلاق اللي موجودة في المحاكم حاليا في مصر 150,000 حالة طلاق. عدد حال ده كلام، ده كلام في بيتقال في الانترنت، أنا ما أعرفش لا أنا ساكن في مصر ولا أنا عندي إحصائيات، لكن أنا بقول الكلام اللي بيتقال. إذا كان هذا الكلام صحيح إن في 8,000 حالة ارتداد بس في سنة 2010 بسبب موضوع الطلاق، فأنا أقول لي بس قول لي الناس دي ما تتحلش مشاكلها ليه؟ وكنا بنجيب الناس دي نتفاهم معاهم، نتكلم معاهم بالمحبة وبالهدوء، انت لو بتشوف الحاجات اللي بتيجي على الانترنت، على الانترنت في اليوتيوب، كلام الاساقفه بتوعنا وكلام بعض المحامين الاقباط، تحس بغياب العقل وبغياب الايمان، وان انا سياف معايا السيف واللي مش عاجبه هقطع رقبته. انا تعبت من الكلام يا اخوه، ومش عارف مين عاوز يسمع. يعني ارجو ان هذا الكلام يؤخذ ويبحث. انا لا ادعي العصمه لنفسي، ولا انا بفكر في ان انا انسان معصوم من خطأ، لا ابدا. احنا لازم نرجع نتعلم اساسات الايمان. الاخ المحامي اللي كان بيكلمني النهارده الصبح، لما قلت له العقيده تسبق القانون، اتهمني بالهرفقه، والقانون يراجع على العقيده، زعل وقفل الخط وقطع الاتصال معايا. طيب اذا كنت انت غير قابل للحوار مع واحد بيتناقش معاك على مسائل في غايه الدقه، جاي تحل مشكله زوجيه مع اتنين ناويين يقتلوا بعض، الطريقه بتاعتنا دي يا اخوانا ما تنفعش. الرب يسوع المسيح ارحمنا ويرحمكم ويرحم الكنيسه، ويحط لنا حكمه الهيه في قلبنا وفي عقلنا وفي ضمائرنا، وله المجد الدائم ابد امين. انا مستعد اجاوب على اي سؤال، وحتى اذا اتهمتني برضه هجاوب على سؤالك، لأن يعني يبقى زي ما بيقول أبونا مخيل إبراهيم، مرة قالها لي وجعتني قوي ولزقت في قلبي، قال لي يا ابني لما نختلف المحبة تزيد ما تقلش، وسمعتها من أبونا فيلمون المقاري، وسمعتها من الأنبا كيرلس، وعشت مع العمالقة بتوع الجيل اللي فات وكانوا سبب بركة. ما كانش عندنا التوتر العصبي والانفجارات اللي بتحصل دي من وقت للتاني، اللي اتبهدلت فيها الكنيسة واتبهدلت فيها الأسرة. يعني ربنا يرحمنا يا إخوة. سلام ومحبة لكم جميعا. المسيح لنا يكون معاكم ويحفظ كنيستنا ويبارك مصر ويبارك جهود كل المخلصين ويعقل المنافقين والمتشددين، وله المجد والكرامة من الآن إلى الأبد أمين. ما هو عمل الروح القدس في صلاة الإكليل؟ سؤال من واحد من الإخوة. طبعا الرد يجي من صلاة الإكليل نفسها، لأن الإنسان لازم يرجع لتعليم الكنيسة. في هنا مسحة خاصة بصلاة الإكليل، مسحة المتزوجين، هاش علاقة لا بالموعظين ولا بالغلاليون ولا بأي الزيوت المستعملة في سر المعمودية. ده زيت زيتون لا يضاف عليه أي شيء، وبعدين بيصلي عليه الكاهن صلاة خضوع، وبعدين بيقول في الصلاة: أيها السيد الرب ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من ثمر شجر الزيتون الدسم. وبقى الكلام اللي جاي: مسحت كهنة وملوك وأنبياء، نبتهل ونتضرع إليك أيها الرب محب البشر الصالح، لكي تبارك هذا الزيت تبريكا ليكون زيت لتقديس عبديك، سلاح البر والعدل، مسحة الطهارة وعدم الفساد، نورا وجمالا لا يذبل، فرحا وزينة وعزاء حقيقيا، قوة وخلاصا وغلبة على كل أفعال المضاد، تجديدا وخلاصا لنفسهما وجسدهما وروحهما مع ثمرة الأفعال الحسنة، مجدا وإكراما لاسمك القدوس وابنك الوحيد يسوع المسيح والروح القدس المحمي سوى لك. دي مسحة الملوك والأنبياء في العهد القديم، تعطى الرجل والمرأة لبقاء الأسرة والاستمرار الجنس البشري، ولكن أيضا لوراثة الملكوت. ما هو أصل الجنس البشري ده مخلوق لكيارث الملكوت، مش مخلوع عشان خاطر يعني يتجوز ويعيش 50-60-100 سنة وبعدين في الآخر ينتهي للتراب، لا أبدا. ولذلك في التقديس البر والعد والجمال والقوة والخلاص والتجديد دي بتبقى قوة تعطي للاثنين. ولما بيجي يرشم العريس هذا الدهن يبطل الأرواح الرديئة ضد أرواح النجسة بيسوع المسيح. وبعدين خد بالك العرفان يرتل بقى، دهنت بالزيت رأسي وكاسك أسكرتني مثل رحمة طريق جميع الأيام، فبيدهن بين العريس. ثم يقول الكاهن للصلاة الله القدوس في الأكليل بقى، الذي كلل القدسيه بأكليل لا تزبل وصالح السمائين مع الأرضيين ووحدهما، أنت الآن يا سيدنا بارك هذه الأكليل التي هيئناها نضعها لعبديك لتكون أكليل بركة ومجد، بركة وخلاص وفرح ومسر وتهليل وبهجة، أكليل فضيلة وعدل، أكليل حكمة وفهم، أكليل عزاء وثبات، هب لعبديك اللذين يلبسانيها ملاك السلام ورباط المحبة وانقذهما من كل فكر قبيح وشهوة رديئة ونجمهما من كل ثقل الخبز من كل محنة شيطانية، ولتكن رحمتك عليهما اجعلهما فرحان بنظر البنين والبنات، اأتي بهم نافعين إلى كنيستك الواحدة المقدسة جامعة رسولية، ضع يا رب على عبيدك أكليل نعمة غير المغلوبة، أكليل مجد مرتفع وغير فاني، إلى آخر الكلام. فبرضو بيرجع بعد الأكليل الذي بارك أبانا آدم ونوح وإبراهيم وموسى فرد مديان، بارك إسحاق وهابيل وسليمان وأبيه داود، يبارك العريس ومعينته الذي بارك أبانا يعقوب الصديق وأبانا يعقوب الصديق يا أيوب، يباركك سبعة أضعاف أيها العريس ومعينتك في طلب بركة، الذي بارك أبانا آدم وحواء إبراهيم وسارة. كل الحاجات دي جاية بتبين أن الكلام اللي حصل في الخليقة جدد ودعم بنعمة أكبر في الخليقة الثانية الجديدة يعني أو الخليقة الأخيرة. وإن إحنا لما بنتكلم على الخليقة الجديدة اللي هي الخليقة الخاصة بالغلبة والخلاص والتجديد دي، بتبقى النعمة اللي رجعة للمعمودية وللميرون والأفخارستية، ولأن أصل لا يمكن أنك أنت توحد اثنين اتحاد روحي في سر الزيجة إلا إذا كانوا متعمدين بمعمودية واحدة واخدين أسرار الانضمام إلى الكنيسة جسد المسيح. فعشان كده الرجوع لمحاضرة الزيجة في موقع الدراسات القبطية مهم جدا، ويبقى الكلام اللي اتقال قبل كده مفيش داعي لتكراره. لكن هنا بقى استدعاء الروح القدس هو لتثبيت القرار والاتفاق لكي يصبح قرارا مقدسا للتجديد والخلاص والنمو في الحياة المسيحية. عشان كده المسحة التي تعطى هي مسحة ملوك بني إسرائيل، ودي موجودة في طقس القرن الخامس في صلوات الدير الأبيض اللي إن شاء الله تتحط على موقع الدراسات القبطية. وإحنا الأكليل دي الأكليل التي وضعت أصلا على رؤوس الشهداء والصديقين والأبرار، ودي معناها رد الإنسان إلى الصورة وبهاء مجد الله الذي فقده آدم بالسقوط، والآن رد إلى نعمة الإنسان كما كان في الفردوس. ودي بقى بتبين يعني أن النعمة الإلهية لم تنتهي بالسقوط. ودي أنا لو بكتب أحط تحتها 20-30 خط، لأن البركة بعد السقوط استمرت مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأباء، وبيجيب لك الأسماء في الليتورجية بتاعت الأداء في بتاعت الزيجة. فيبقى التجديد ماشي، النعمة ماشية، لكن تاخد سبعة أضعاف زي ما بتقول صلاة الإكليل. أرجو من الكلام ده يكون واضح.